రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 8 أبريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى 87 قتيلاً و 191 جريحاً، وتعرض عربة إسعاف وإمداد لإطلاق نار في المدينة. مواطنون يكشفون عن عدد كبير من القتلى والجرحى في الجنينة وشكاوي من الانعدام التام للكهرباء والمياه. هيئة محامي دارفور تقول أطراف في المركز تساند ميليشيات مسلحة في غرب دارفور وتطالب الأمم المتحدة بحماية النازحين. السودان يطلب من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسفا في منطقة البيي بجنود آخرين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن مقتل 37 شخص وإصابة 59 آخرين منذ صباح الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 87 قتيلاً و 191 جريحاً. وقالت اللجنة في تقريرها الثالث حول الأحداث ظهر أمس الأربعاء أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنين التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم. وأوضحت أن عربات الإمداد والإسعاف تعرضت أمس إلى إطلاق نار أثناء محاولتها الوصول إلى مخازن منظمة الصحة العالمية دون حدوث إصابات، وبيّنت أن ذلك أعاق وصول فرق الإمداد إلى المخازن، ونوهت إلى نفاد الكثير من أصناف الأدوية والمستهلكات الأخرى. وأشارت اللجنة أن أعداد العاملين قليلة جدا وتعمل لساعات طويلة دون راحة مع عدم قدرة الكثير من العاملين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونبهت لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي عن المدينة بما في ذلك المستشفيات، وحذرت من انهيار الخدمات الطبية إذا سارت الأمور بهذه الطريقة دون تدخل عاجل. اشتكى مواطنو الجنينة من استمرار أعمال العنف في المدينة لليوم الرابع على التوالي، ووصفوا الوضع في المدينة بالمأساوي، وأوضحوا أن المواطنين لم يتمكنوا من إسعاف الجرحى بسبب غياب الأمن، وأن عدد كبير من الجثث لم تصل إلى المستشفيات والمشرحة، ونوهوا إلى انسحاب القوات من الارتكازات أدى إلى تفاقم الوضع. وأشاروا إلى لجوء المواطنين لإغلاق الطرق وتدريسها لحماية أنفسهم بعد غياب الجهات النظامية، وأشاروا إلى الانقطاع التام للتيار الكهربائي وانعدام لمياه الشرب، موضحين أن سعر برميل الماء تراوح بين 3,000 إلى 5,000 جنيه، ونوهوا لاستمرار ما وصفوه بالفوضى وانعدام الأمن وإغلاق الطرق، وقالوا أن القوات الموجودة في الجنينة غير قادرة على توفير الأمن، وناشدوا بالإسراع في حماية الكوادر الطبية حتى يتسنى لها القيام بمهامها في علاج الجرحى وإنقاذ حياتهم، ونوهوا إلى قلة الكوادر الطبية في مستشفيات الجنينة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
دي جملة الجثث وصلت مستشفى الجنينة وتم حصرها داخل مشاحن الجنينة، لكن هناك جثث لا تزال الآن متساقطة في بعض الأحياء ومناطق النزاع اللي قلنا لا زال مستمر. الجثث دي يعني الكوادر الطبية ما هيقدر يحصل منها هي برا المدى بتاعهم، بالإضافة للجرحى اللي هو الجرحى 191 برضو الأدد ما حقيقي، لأنه الأدد الفعلي أكبر من ده. حقيقة الأحداث استخدمت فيها أسلحة نارية صغيرة جدا، زي ما الناس شاهدت الاستهداف المباشر اللي كان لهم مع السلطان بخازنة صاروخية، فمبنى محصن أو مبنى مبني بخرسانة ومواصفات هندسية عالية جدا اتضرر جزء كبير منه.
ومن جهة تانية أدانت لجنة أطباء غرب دارفور الاعتداءات التي طالت المرافق الصحية والكوادر العاملة كاستهداف مجمع السلطان تاج الدين الطبي بغزائف الـRPG واستهداف مستوصف الرحمة التخصصي والاستهداف المتكرر للفرق الطبية. وأكدت لجنة الأطباء في بيانها حياد المنشآت الصحية والعاملين فيها، واعتبرت استهدافها سلوكا همجيا لا يمكن تبريره تحت كل الظروف، وجددت ندائها للسلطات الولائية والاتحادية لوقف ما وصفته بالعبث وتدارك الموقف ومقابلة الاحتياجات الإنسانية العاجلة بمسؤولية وبسرعة المطلوبة. قال تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بولاية غرب دارفور إن جرحى الجنينة يتعرضون للموت لعدم إجلائهم، فيما لا تزال جثث الموت في المعسكرات وأماكن الاعتداءات. وطالب التجمع في بيان له أمس بالتدخل الفوري العاجل للأمم المتحدة وفق البند السابع لحماية النازحين والمدنيين وتأمين الولاية، معلنا فقدانه التام للثقة في الحكومة. واتهم البيان الجبهة الثالثة تمازج والدعم السريع بارتكاب أحداث العنف، وطلب بإبعادها من الولاية. وأدان التجمع في بيانه اقتحام معسكر أبو ذر للنازحين وبعض الأحياء بمدينة الجنينة بالعتاد العسكري الثقيل، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح وممتلكات النازحين والمواطنين. واتهم حكومة الولاية بالتواطؤ مع الميليشيات، وحملت الحكومة بشقيه العسكري والمدني مسؤولية التقاعس في حماية النازحين والمدنيين العزل، وطلب بإعلان مدينة الجنينة منطقة منكوبة والسماح بالتدخل العاجل للمنظمات الأممية الإنسانية. حمل الحزب الشيوعي السوداني المكون العسكري والأجهزة الأمنية والعدلية مسؤولية استمرار أحداث الجنينة والانفلات الأمني في دارفور، باعتبار أن المجلس العسكري هو المسؤول عن تعيين وزيري الدفاع والداخلية. بجانب ذلك تتحمل السلطة المدنية الانتقالية لموافقتها على انسحاب اليونمت دون تقديم بديل أو اتخاذ التعويضات المناسبة لحفظ الأمن وحماية العزل من المواطنين بدارفور. وطالب الشيوعي في بيان لسكرتارية اللجنة المركزية للحزب أمس بإعادة هيكلة الأجهزة النظامية والعسكرية وتحويلها لأجهزة قومية حتى لا تنحاز أطراف في هذه الأجهزة وتكون جزء من الصراع الدائر، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت ذلك بمشاركة بعض القوى لصالح بعض الأطراف. أكدت هيئة محامي دارفور إن مساندة أطراف المركز لميليشيات مسلحة بغرب دارفور عززت اتهامات لأطراف حكومية بالتورط في صراعات غرب دارفور. وقالت الهيئة في بيان لها إن الدولة لم تظهر قدرتها أو رغبتها لحماية المدنيين خلال أحداث الجنينة التي اندلعت منذ 3 أبريل، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى المؤسسة الأممية لطلب حماية النازحين بسبب عجز الدولة عن حماية مواطنيها. وأوضحت الهيئة إنها بصدد مقابلة كافة سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالخرطوم والسفراء الآخرين لاتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بمجلس الأمن الدولي لحماية النازحين والمدنيين المتأثرين بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان. وطلبت الهيئة باتخاذ تدابير فورية وعاجلة لإنهاء كافة مظاهر الوجود المسلح لغير الجيش والشرطة بولاية غرب دارفور. طلب السودان من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسكو في منطقة تبيي السودانية بجنود آخرين، وذلك بعد التوتر على حدود البلدين وسط أنباء الحشود للميليشيات الأثيوبية ووقوع اشتباكات. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي قولها إن السودان قد طالب الأمم المتحدة بتبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسكو في منطقة أبيي السودانية بجنود آخرين، لأنه ليس من المعقول أن تكون هناك قوات أثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الأثيوبية على حدود السودان الشرقية. وأكدت وزيرة الخارجية أن توتر العلاقات مع أثيوبيا لن يمس اللاجئين الأثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما. قال وزير الري ياسر عباس أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر، مشيرا إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق. وفي معرض تناوله لتخفيف أثار عملية الملء المفاجئة للسد، قال وزير الري أنه سيتم حجز 1 متر مكعب خلف سد الروسيرس لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل أولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي عملية أي قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عبرة. أصيب شخص بعبوة بومبان واعتقل 3 آخرين في احتجاجات لمجموعة من الشباب اعترض الطريق والي جنوب كردفان أحمد البشير أمس الأربعاء، وذلك عقب خروجه من قاعة مؤتمر الأمن والسلم المنعقد بمدينة الدبابات بمحلية القوز. وقال شهود لراديو دبانجا إن مجموعة من الشباب هتفوا ضد الوالي تنديدا بعدم مشاركة الشباب في المؤتمر باعتبار الأمر يعنيهم. وأوضح الشهود إن الشرطة تدخلت مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب بإصابة طفيفة أسعف بمستشفى الدبابات، وأشار إلى اعتقال 3 آخرين والتحفظ بهم إلى حين انتهاء المؤتمر. وأضاف شاهد عيان لراديو دبانجا من مدينة الدبابات في هذا الخصوص:
نعم، الشباب هم انجبت قلنا ببر القاعة الرئيسية للمؤتمر، وبعد ذاك هتفوا، يعني ما كان قصدهم، ما قابلوا زول، ما قالوا كلمة، ما كده يعني. بومبان ده أصاب واحد كده يعني، بومبان عن طريق الخطأ بس رايج ومشي المستشفى نظفوا له وطلع، ما في ما دي اللي تحفظ عليهم بس يعني عشان المؤتمر ينجح.
وكانت محلية القوز بولاية جنوب كردفان قد شهدت أمس افتتاح مؤتمر الأمن والسلام بمدينة الدبابات، ومن المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك توصيات المؤتمر خلال زيارته للولاية اليوم الخميس. وناقش المؤتمر الذي يشارك فيها مختلف قطاعات المجتمع قضايا التعليم والإدارة الأهلية والبطالة وغيرها، وتناولت الأوراق تسرب التلاميذ من المدارس وأثره السالب على المجتمع، مطالبين بوضع المعالجات اللازمة. كما شدد المؤتمرون على معالجة الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة الأهلية حتى تقوم بدورها في الأمن والسلم، وطالبوا بإيجاد مشاريع تنموية لتوظيف الشباب. كما وضع المؤتمر مصفوفة لمشكلات المحلية مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها. وأضاف والي الولاية خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية:
هذا التنادي الذي انطلق من القوز ومن عاصمته الدبيبات قد تردد صداه في كل محليات وقرى ومدن الولاية لتشابه الظروف وتطابق القضايا في كل المجالات الحيوية. على سبيل المثال للحظ قضايا الأمن، قضايا السلام والوئام المجتمعي، قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا مياه الشرب والصرف الصحي، قضايا الشباب، قضايا الفقر والعطالة، قضايا النزوح، قضايا التدهور البيئي والإدارة الأهلية وصراع الموارد بين الرعاة والمزارعين والحوكمة والتقاضي وتحقيق العدالة.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين ما تعرض له الصحفي أحمد علي عبد القادر من تعسف واعتقال من قبل الشرطة أثناء قيامه بعمله. وقالت أن أفراد من الشرطة أوقفوا عبد القادر في وسط الخرطوم الاثنين أثناء حديثه على الهواء لإحدى القنوات. وأوضحت أن أحد أفراد الشرطة اعترضت المحادثة مع القناة وتم اقتياده ليتعرض للتحقيق لمعرفة الجهة التي يمثلها وسيل من الأسئلة التعسفية. وقالت الشبكة أن ما حدث يشبه ممارسات النظام السابق من رقابة وقمع للصحفيين والصحافة، ويعيد للأذهان ذكرى قمع الحريات والاعتقالات والتحقيقات. وأضاف الصحفي أحمد علي عبد القادر في هذا الخصوص:
للأسف الطريقة التي اعتقلت بها أو تم توقيفي بها الطريقة غير محترمة، يعني للأسف يعني حتى تفاجأت لماذا الاعتقال مثلا بقوة تلبس زي الشرطة ومعها بعض يعني شخص آخر يلبس زي آخر. للأسف لم أفهم شيء، تحدثوا معي أثناء البث المباشر فلا يمكن أن أرد عليهم أثناء البث، وقطعوا البث، وكما لاحظتم في حلقة في برنامج المنتصف أحلل قضية محددة، أتحدث عن التدخل الروسي في السودان وتحليل طبيعي. فللأسف وجهوا لي أسئلة وتحقيقات، ما هي المعلومات التي تتبادلها والموقع تتبادله مع من وتعمل لصالح من، وكأنني خاين.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. انطلق أمس الأربعاء بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان منتدى الصمغ العربي الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من ممثلي المؤسسات ذات الصلة. وتحدث خلال المنتدى ممثلون لعدد 460 جمعية للصمغ العربي بالولاية حول المشكلات التي تواجه مناطق الإنتاج والعاملين في القطاع. وأوضح المشاركون أن هذه المناطق تعاني من العطش مع انعدام الحلول، كما تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، هذا إلى جانب ضعف الأجور. وطلبوا ممثلو جمعيات الصمغ العربي بضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين وتمليكهم المعينات الحديثة ووسائل الحركة، وكذلك سن تشريعات تكفل حماية القطع الجائر لغابات الصمغ العربي وإيجاد التمويل لعملية الطب في شهر أكتوبر. وطفحت ممثلي جمعيات الصمغ العربي في هذا الخصوص:
حتى الآن كل الإنتاج يصرف لمقابلة مصروفات المياه، لم تكن هناك رعاية صحية للمنتجين، نطالب إدخال كل المنتجين في مظلة التأمين الصحي والتمويل الأصغر وإيجاد محفظة تمويلية للمنتجين. التعليم مهمل تماماً، مدارس بدون معلمين، ولم تكن هناك بيئة تعليمية صالحة.
من جهته أدان والي شمال كردفان خالد مصطفى أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وذلك في كلمته في افتتاح منتدى الصمغ العربي أمس بمدينة الأبيض. وأكد الوالي خلال مخاطبته للمنتدى بوجود مقصحات في مياه الشرب في محليات الولاية إلى جانب أزمة الوقود والغاز والدقيق المدعوم. وطلب الوالي رئيس الوزراء بضرورة التزام حكومة المركز بوعدها لإكمال مشروعات البنى التحتية في القطاع الصحي المتوقفة وزيادة حصة الدقيق المدعوم إلى 5000 جوال، وكذلك الوقود بإنشاء فضائية كردفان وإعادة جريدة كردفان. وأضاف خالد مصطفى والي ولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
إنسان الريف الكردفاني ومحلياته يعانون من الحصول على الماء منذ القدم، منذ أمد بعيد، وخاصة منطقتي جبرة الشيخ ومثلث العطش في المزروب ومبادر وتلك المناطق. نريد لحقوقنا سيد الرئيس في ولاية شمال كردفان أن تشتعل قمحا وليس وعدا وليس تمني.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك دعمه لحكومة الولاية لتجاوز المشكلات التي تعانيها، كما أكد على أهمية قطاع الصمغ العربي كدائم أساسي للاقتصاد السوداني. وقال خلال مخاطبته للمؤتمر أن تصدير الصمغ العربي الخام يضر بصغار المزارعين، منوها إلى ضرورة إيقافه، كما طلب بتغيير النهج التقليدي لإنتاج الصمغ العربي واتباع طرق جديدة لزيادة الإنتاج، وذلك عبر إجراء بحوث علمية لشجرة الحشاب والاهتمام بالمنتجين. وطلب بمراجعة السنة المالية ووضع سياسة تمويلية جديدة لقطاع الصمغ العربي، هذا إلى جانب إنشاء بورصة للمنتجات الزراعية بمدينة الأبيض، كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشاكل الطاقة ومياه ولاية شمال كردفان، إضافة إلى مسألة البطالة وسط الشباب. وأضاف رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خلال مشاركته في مؤتمر منتدى الصمغ العربي بمدينة الأبيض في هذا الخصوص:
نحن من أيام الإنجليز إلى اليوم بنصدر صمغ خام، هذا النمط يجب أن يغيب. هناك شركات في مناخات ما عندها أي علاقة بالصمغ العربي في أوروبا ومناطق تقوم بتصدير الصمغ العربي وبتضاعف قيمته 5-6-7-10 مرات، ده بيخلي منتجنا الصغير هنا خارج هذا الإطار. يجب أن يقف هذا ويجب أن نضيف قيمة لهذا المنتج وما نصدره خام إطلاقا. يجب أن تكون هناك إمكانية لحاجتين: تطوير قصة الطاقة التقليدي ده لحاجة أكثر حداثة، بنفس الوقت يجب أن نعمل على زيادة إنتاجية هذه الشجرة، لكن الأهم من ده كله ضرورة الاهتمام بالمنتجين في هذا القطاع.
من جهة أخرى، نظم مواطنون وناشطون وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمر في الأبيض مطالبين رئيس الوزراء بإقالة والي شمال كردفان. وأعلنت لجان المقاومة في الأبيض مقاطعتها لفعاليات زيارة رئيس الوزراء بسبب وجود الوالي، واتهموا الوالي بالاستعانة بقيادات النظام البائد في استقبال رئيس الوزراء. ناشد والي القضارف دكتور سليمان علي مجلسي السيادة والوزراء الانتقالي إعادة تقييم ملف تعويضات المهجرين المتأثرين بقيام سدي أعالي عطبرة وستيت، وقال خلال برنامج طوافه على مشاريع الزكاة بمحلية الفشقة أن المهجرين بقيام سدي عبرة وستي تعرضوا لظلم كبير من خلال حصر وتنفيذ تعويضات قيام السدين، وبشر مواطني الشريط الحدودي بتنمية تشمل كل مناطق الحدود من خلال رؤية اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي، وأكد التزام حكومة الولاية بربط مناطق الشريط الحدودي بشبكة ردميات تسهل الحركة أمام المواطنين. اشتكى مرضى الفشل الكلوي بكسلة من توقف عمل ماكينات الغسيل الدموي بسبب انعدام المياه في المراكز، وأوضحوا أن بعضهم اتجه إلى مركز غسيل الكلى في حلفة الجديدة لإكمال عمليات الغسيل، بينما بقي آخرين بدون إجراء الغسيل لعدم قدرتهم المالية للسفر. وأعرب ذوي المرضى على قلقهم على حياتهم في حال استمرار المياه، مناشدين السلطات والجهات الإنسانية بالتدخل العاجل، وأشاروا إلى التدهور المريء في بيئة المركز. وتشهد مدينة كسلة أزمة خانقة في المياه، حيث ارتفع سعر جوز الماء إلى أكثر من 70 جنيها. أعلن وكيل وزارة الطاقة المهندس خير عبد الرحمن أحمد التقدم باستقالته، مشيرا إلى تأزم وضع قطاع الكهرباء، وأرجع قطاعات الكهرباء إلى عدم توفير وزارة المالية وقود الفيرنس الكافي وعدم سداد مستحقات القطاع الخاص بالصيانة، مما أدى إلى نقص أكثر من 1000 ميجاوات. وأوضح أن العجز في تمويل الكهرباء بعد زيادة التعرفة يصل إلى 115 مليار جنيه سوداني. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية أمس عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 5 حالات منها بمحلية دونغلا وحالتين بمحلية حلفة دون تسجيل أي حالة وفاة. وأصهر التقرير اليومي للوزارة وجود 43 حالة نشطة بالعزل المنزلي و3 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغلا وحالتين بمركز العزل بمحلية حلفة، ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة بالشمالية 733 حالة إصابة، بينها 119 حالة وفاة. نفذ مفصول الطيران المدني تعسفيا أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ قرار إعادتهم الذي صدر في نوفمبر الماضي. وطالب المشاركون في الوقفة مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات بإعادة المفصولين، موضحين أن قرار فصلهم صدرت في 2011 إلى 2012. وفي الأثناء نظموا مفصول البريد والبرق وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإعادتهم. من جهة أخرى، نظم المفصولون من شركة بترودار وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ قرار إعادتهم إلى الخدمة. وأضاف المشاركون في وقفة الطيران المدني في هذا الخصوص:
نحن مفصولي الطيران المدني تعسفيا، القرار صدر من شهر 11/2020 وللآن ما تنفذ. أنا في مطار الخرطوم كنت في قسم الاستعلامات الجوية، فأنا متأكدة أنه في نقص حاد في الصالات لجميع الوظائف، وللآن ما في أي قرار يتنفذ. نحن من الآلية للسلطة فللآن نحن القرار ما تنفذ. نحن جينا هنا عشان الجهة المسؤولة تقوم بتنفيذ القرار، يلزم جميع المسؤولين أنه ينفذوا قرار المفصولين تعسفيا. نحن القرار رقم 502، فنتمنى أنه من مجلس الوزراء يحددوا لجميع المفصولين أنه الناس ترجع إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم والأربعاء عن حصول السودان على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ 2 مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ووصف ذلك بأنه إعلان لعودة السودان للنظام المالي العالمي بعد أن تمكن من سداد متأخرات البنك الدولي. وأعلن الوزير أمس عن وصول وفد من البنك الدولي للبلاد خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات بغرض تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة ووفق نافذة التمويل المتاحة. وفي ذات السياق، قرر بنك السودان المركزي تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان بالسودان، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وتسهيلا للمعاملات المصرفية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 8 أبريل من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى 87 قتيلاً و191 جريحاً، وتعرض عربة إسعاف وإمداد لإطلاق النار في المدينة. مواطنون يكشفون عن عدد كبير من القتلى والجرحى في الجنينة وشكاوى من الإعدام التام للكهرباء والمياه. هيئة محامي دارفور تقول أطراف بالمركز تساند ميليشيات مسلحة بغرب دارفور وتطالب الأمم المتحدة بحماية النازحين. السودان يطلب من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونيسيف با في منطقة أبييب بجنود آخرين. لجنة أطباء غرب دارفور تدين الاعتداءات التي طالت المرافق الصحية والكوادر العاملة بقذائف الار بي جي. وزير الري يقول كل الخيارات مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن، ويؤكد أن ملء السد دون اتفاق يهدد السودان بشكل مباشر. إصابة شخصان بعبوة بومبان واعتقال ثلاثة آخرين في احتجاجات لمجموعة شباب اعترض الطريق والي جنوب كردفان، وآخرين يطالبون رئيس الوزراء بإقالة والي شمال كردفان. شبكة الصحفيين السودانيين تدين ما تعرض له الصحفي أحمد علي عبد القادر من تعسف واعتقال من قبل الشرطة أثناء قيامه بعمله. والي القضارف يناشد مجلسي السيادة والوزراء الانتقالي بإعادة تقييم ملف التعويضات للمتضررين من سدي عطبرة وستيت، وكسلة تشتكي من توقف ماكينات الغسيل الدموي. وكيل وزارة الطاقة يتقدم باستقالته من تأزم وضع قطاع الكهرباء، ومفصلو الطيران المدني تعسفيا يطالبون بتنفيذ قرار إعادتهم الذي صدر في نوفمبر الماضي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.